سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله: وإن عبر أكثر الحيض فالزائد استحاضة، وعليها أن تغتسل عند آخر الحيض وتغسل فرجها وتعصبه، ثم تتوضأ لوقت كل صلاة وتصلي. عرفنا في الدرس الماضي أن المستحاضة وردت فيها أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وخلاصة ما يستفاد من هذه الأحاديث أن المستحاضة إذا كان لها عادة سابقة فإنها تعمل بعادتها، إذا كان لها عادة سابقة قبل أن تصاب بالاستحاضة فإنها تعمل بهذه العادة السابقة. يعني كانت عادتها مثلا أنها تحيض في كل شهر 5 أيام، ثم بعد ذلك عبر الدم أكثر الحيض، يعني أكثر الحيض هو كم يوما؟ 15 يوما. أكثر الحيض هو 15 يوم، معرفنا أن الحيض أكثره 15 يوما. فإذا عبر الدم أكثر الحيض، يعني أصابها استمر بها نزول الدم أكثر من 15 يوما، فهذا يدل على أن المرأة مستحاضة. فالمرأة المستحاضة كما ذكرنا وردت فيها أحاديث، يعني حكمها أنها تعمل بالعادة إذا كان لها عادة سابقة، فإذا كانت عادتها سابقة 5 أيام فإنها تحيض 5 أيام ثم تغتسل وتصلي وتأخذ بأحكام الطاهرات. إذا لم يكن لها عادة فإنها تعمل بالتمييز، تنظر في الدم الذي ينزل منها، إذا كانت تميز بعض الأيام بكون لون الدم أسود، أو كان الدم ثقيلا، أو كان منتنا الرائحة، فالدم الذي يكون بهذه الصفة هو دم الحيض، ومع ذلك يكون دم استحاضة، لكن بشرط أن يكون هذا التمييز أن تميز أياما لا تزيد عن أكثر الحيض. يعني مثلا لو رأت الدم أسود ممكنا 16 يوما أو 17 يوما، معناه أن التمييز قد بطلت دلالته وليست مميزة. لكن إذا كانت تميز الدم بهذه الصفة مثلا 6 أيام، 7 أيام، 8 أيام، 9 أيام، ما دام الدم الذي تميزه لا يزيد عن 15 يوما فيحكم على هذا الدم لأنه دم حيض، ثم يكون بقية الدم بعد ذلك دم استحاضة. فإذا لم يكن لها عادة ولا تمييز، لم يكن لها عادة ولا تستطيع أن تميز هذا الدم من ذاك، فإنها في هذه الحالة تعمل بالأغلب كما في حديث حمزة بنت جحش رضي الله عنها، فإنها في هذه الحالة تعمل بالأغلب يعني 6 أيام أو 7 أيام من كل شهر، تعتبرها حيضا، وبقية أيام الشهر الهجري تعتبرها طهرا. طيب، هنا مسألة وهي المرأة إذا كان لها عادة، يعني كان عادة المرأة مثلا أنها يأتيها الدم في كل شهر 7 أيام، ثم جاءت في شهر من الشهور ووجدت أن الدم أتاها 8 أيام أو 9 أيام، ماذا تعمل في اليومين الزائدين عن 7؟ هل تعتبر هذين اليومين عدم. الجواب انها في الشهر الاول بدأت لها عادة سابقة انها عادت مثلا 7 ايام، ثم جاء في الشهر الثاني، يعني جاء في الشهر الذي بعده الدم 9 ايام، فانها تغتسل عقب الايام 7 على حسب عادتها السابقة، وتأخذ في اليومين الزائدين عن 7، يعني هي عادتها 7 وبعدين جاءتها الايام 9 في اول شهر، فتعتبر هذين اليومين استحاضة. ثم كذلك في الشهر الثاني تغتسل عقب الايام 7 وتأخذ في هذين اليومين بأحكام المستحاضة. فإذا وجدت أن الأمر تكرر في شهرين أو 3 أشهر على روايتين عن الإمام أحمد، يعني إذا تكرر هذا في شهرين ورواية أنه إذا تكرر في 3 أشهر تعتبر قد انتقلت عادتها، قد انتقلت عادتها يعني تغيرت عادتها، مثلا من أن كانت عادتها 7 أيام صارت عادتها 9 أيام، لكن لا يحكم بأن المرأة قد تغيرت عادتها إلا إذا تكرر ذلك في شهرين أو في 3 أشهر، لكن يعني في المرة الأولى قد يحتمل أن يكون هذا أمرا عارضا في شهر واحد من الشهور، يعني مثلا عادتها 7 أيام جاءت في شهر من الشهور، جاءت في شهر من الشهور واستمر بها نزول الدم 9 أيام، تعتبر هذين اليومين استحاضة. ثم تأتي الشهر الذي بعده إذا رجعت إلى عدد السابقة 7 إذا تأكدت أن هذا الدم كان استحاضة، لكن إذا وجدت في الشهر الثاني ويعني في الشهر الثاني فقط أو في الشهر الثاني والثالث كذلك أن الدم يأتيها 9 أيام بدلا من 7 أيام، فإنها تعتبر عادتها في هذه الحالة قد تغيرت وتأخذ بالعادة الجديدة وتنتقل إلى العادة الجديدة. طيب لو انقطع، يعني هنا صورة بالعكس، وهي لو أن المرأة مثلا كانت عادتها 7 أيام وجاءت في شهر من الشهور ورأت الطهر بعد اليوم 4 أو بعد اليوم 5 قبل انقضاء أيام عادتها، ماذا تصنع؟ الجواب أنها تغتسل وتصلي ما دامت قد رأت الطهر، فإنها تغتسل وتصلي وتأخذ بأحكام الطاهرة، وتأخذ بأحكام الطاهرة ما دامت رأت الطهر. لكن إذا رجع لها الدم، إذا رجع لها الدم مرة أخرى في خلال الأيام التي كانت عادة لها من قبل، فإنها تترك الصلاة مرة أخرى وتأخذ بأحكام الحائضات. وهذا ما يعرف عند الفقهاء بالتلفيق، يسمونه أحيانا التلفيق، اللي هو أن المرأة يأتيها أيام طهر في وسط أيام الحيض، بعد النساء تأتيها أيام طهر في وسط أيام الحيض فتأخذ هذه الأيام تعتبرها طهرا، وما قبلها حيض وما بعدها حيض، يعني في وسط أيام الحيض مثلا هي حيضها 7 أيام مثلا، فيأتيها في خلال هذه الأيام 7 يوم طهر أو يوم طهر، فتأخذ فيها بأحكام الطاهرة كما مذهب جمهور الفقهاء. وأخذوا في هذا بقول ابن عباس رضي الله عنهما قال: لا يحل لها إذا ما رأت الطهر ساعة إلا أن تغتسل وتصلي، لا يحل لها إذا ما رأت الطهر ساعة إلا أن تغتسل وتصلي، يعني المرأة إذا رأت الطهر ولو في أثناء حيضها قبل اكتمال عدد الأيام التي اعتادتها في حيضها فإنها تأخذ بأحكام الطاهرات في هذه المدة. وهنا مسألة أخرى وهي يعني بيان الطهر، ما هو الطهر؟ الطهر هو يعني في هذه الحالة الطهر هو البياض، لا ترى صفرة ولا قطرة، وذلك أن ترى صفرة أو قدرة، فهذه الصفرة والقدرة حكمها أن في زمن الحيض حيض وفي زمن الطهر طهر. الصفرة والقدرة في زمن الحيض حيض وفي زمن الطهر طهر. يعني المرأة مثلا حيضها 7 أيام، في خلال هذه الأيام السبعة جاءتها صفرة أو قدرة فهي من الحيض لا تعتبر طهرا، وإنما الذي يعتبر طهرا في أثناء الحيض هو البياض الدهن، لكن الصفرة والقدرة تعتبر طهرا تعتبر طهرا في زمن الطهر وتعتبر حيضا في زمن الحيض في أثناء مدة الحيض تعتبرها حيضا. ثم إن المرأة إذا انقضت مثلا أيامها السبعة واغتسلت وأخذت الأحكام الطاهرات ثم رأت صفرة أو قدرة في أثناء بقية الشهر الذي هو طهر، فإنها في هذه الحالة تعتبر هذه الصفرة أو القدرة طهرا، لا تعتبرها لا يعني لا تتوب لها صلاة ولا صياما وتأخذ فيها بأحكامها الطاهرة. وهذا هو المذهب الصحيح أيضا الذي عليه جمهور الفقهاء في الصفرة والقدرة، وهو الذي يجمع بين يعني بين أثرين صحيحين ثابتين، أحدهما ما جاء عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، جاء عن مرجانة مولاة عائشة رضي الله عنها قالت: كانت النساء يبعثن إلى عائشة، كانت النساء يبعثن إلى عائشة رضي الله عنها بالدرجة فيها الكرسف فيه الصفرة. بالدرجة درجة وعاء فيها الكرسف يعني الكبن فيه الصفرة، فتقول لا تعجل حتى ترين القصة البيضاء. فتقول لا تعجل حتى ترين القصة البيضاء أي القصة البيضاء. يعني النساء كنا بعثنا إلى عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها يسألنها فيرسل إليها الدرجة وعاء فيه يعني قطعة قطن فيها صفرة، يسألها هل هذه الصفرة يعني حيض أو طهر، فتقول لا تعجل حتى ترين القطن البيضاء. وهذا الأثر عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها رواه مالك في موطئه ورواه البخاري معلقا في صحيحه هو صحيح. طيب هذا يدل على أن الصفرة والقدرة تعتبر حيضا أم طهرا؟ تعتبر حيضا، لأن يقال لا تعجل يعني المرأة لو زالت حائضا ورأت صفرة أو قدرة تعتبرها حيضا، لا تتعجل يعني بالتطهر والاغتسال من الحيض حتى ترى القطمة البيضاء. طيب في مقابل هذا جاء عن أم عطية الأنصارية رضي الله عنها في أثر رواه البخاري وأبو داود، عن أم عطية رضي الله عنها قالت: كنا لا نعد الصفرة والقدرة بعد الطهر شيئا، كنا لا نعد الصفرة والقدرة بعد الطهر شيئا. معنى لا نعد الصفرة والقدرة بعد الطهر شيئا يعني بعد ما تتطهر المرأة وتغتسل، بعد ما تتطهر المرأة وتغتسل من حيضها فإنها كانت إيه لا تعد الصفرة والقدرة شيئا، يعني لا تعدها إيه حيضا وتعتبرها من ضمن الطهر. فالجمع بينهما هو كما ذكرنا أنه يقال الصفرة والقدرة في زمن الطهر طهر وفي زمن الحيض حيض. طيب
ممكن سؤال لحظة سريعة؟ تفضل. يعني إذا كانت نفترض المرأة عادتها 7 أيام بعد اليوم الرابع هي انقطع الدم،
اليوم الرابع انقطع الدم
يعني استترت وصلت وهذا، وبعد مثلا بعد مرور أربعة أيام أو خمسة أيام أجلسها كمان مرة، فهي أجلسها يعني خارج فترة فترتها المعتادة، ولكن يعني بعد خمس أيام أو عشر أيام أجلسها فيها دم أو مثلا كتلة أو صفرة، شو تعتبرها هاي؟ يعني تضيف على
يعملون بالتلفيق، يقولون يعني تجمع أيام التلفيق في أنها لا تزيد عن عددها السابقة، يعني ما تبقى فيهم الكفر. إذا مثلا هي جاءت مثلا أربعة أيام فيه وبعدين مثلا عشرة ظهر وبعدين مثلا ثلاثة، يبقى كده المجموع سبعة، مش هتعد منها لا تعد منها الأيام اللي على يعني كل حال يعني صورة نادرة يعني قليلة في الدوق.
التي تحكم بأنها حيض، وهذا ينطبق على
التي تعمل بالعادة أو التي تعمل بالتمييز أو التي تعمل بالأغلب. فكل واحدة من هؤلاء لها مدة معينة تعتبرها حيضا اللي هي أيام عادتها السابقة أو أيام التمييز أو أيام أو بالنسبة للعمل بالأغلب. وهنا يعني بالنسبة للمقيمة أمام هتختفل بعد 15 يوم من هي لسه مش عارفة أنا هيكون ماذا سيكون حكمها. فالمهم أن المرأة ستغتسل بعد المدة التي حكم بأنها حيض. قال وعليها أن تغتسل عند آخر الحيض وتغسل فرجها وتعقده. بعدما تغتسل تغسل فرجها وتعقده يعني تلف عليه ثوبا او تشد عليه ثوبا والغرض منه تقليل نزول الدم. يعني هي بعد ما اغتسلت من الحيض الدم لم ينقطع لازال معها دم لانها مستحاضه. يعني تعصب فرجها بثوب بمعنى انها ايه يعني تضع ثوبا تشده عليها يعني شدا محكما حتى يقلل نزول الدم. ثم تتوضأ لكل وقت كل حالات وتصلي. هنا يذكر حكم يعني تطهر المستحاضة. يذكر حكم تطهر المستحاضة. والذي جاء في حكم تطهر المستحاضة من الأحاديث أنه جاء في حديث يعني فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها وكانت مستحاضة وشكت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تغتسل مرة واحدة بعد أيام عادتها ثم تتوضأ لكل صلاة. وفي رواية أنه أمرها أن تغتسل بعد الأيام التي هي عادتها أمرها أن تغتسل وليس فيها الأمر بالوضوء لكل صلاة. وجاء في حديث أم حبيبة بنت جحش رضي الله عنها وكانت مستحاضة أيضا أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تغتسل لكل صلاة. وفي رواية أمرها أن تغتسل وتصلي فكانت هي تغتسل لكل صلاة. يعني ايه في زيادة من في رأيها. وفي حديث فاطمة بنت أبي حبيش أيضا في بعض طرقه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تغتسل في اليوم ثلاث مرات، مرة تصلي بها بهذا الغسل الصبح، ومرة تصلي به الظهر مع العصر تجمعهما، ومرة تغتسل وتصلي بهذا الغسل المغرب والعشاء يعني تجمعهما. وفي حديث حملة أيضا بنت جحش أن النبي صلى الله عليه وسلم خيرها في ذلك، يعني إن شاءت يعني إن شاءت جمعت الظهر والعصر بغسل والمغرب والعشاء بغسل. ويعني الذي عليه جمهور الفقهاء الأحناف والشافعية والحنابلة جمعا بين هذه الأحاديث أن المرأة المستحاضة يجب عليها غسل واحد، يجب عليها غسل واحد بعد انتهاء الأيام المحكوم بأنها حيض إما بالعادة أو بالتمييز أو بالأغلب على حسب حالها. ثم يجب عليها بعد ذلك أن تتوضأ لكل صلاة وضوءا واحدا بعد دخول وقتها، ثم تصلي به الفريضة وما شاءت من النوافل حتى يأتي وقت الصلاة الأخرى، ولا يضرها يعني لا ينزل منها من دم أثناء الوضوء أو بعد الوضوء أو أثناء الصلاة أو قبل الصلاة. كل هذا يعني لا يضرها ما دامت قد فعلت ذلك، يعني بعد انتهاء الأيام المحكوم بأنها حيض تغتسل غسلا واحدا ثم بذلك كل صلاة تتوضأ لها وضوءا واحدا بعد دخول وقتها، تتوضأ لها وضوءا واحدا بعد دخول وقتها، ثم تصلي هذا الوضوء الفريضة وما شاءت من النوافل، ويعني لا يضرها ما ينزل منها من دم أثناء الوضوء أو بعد الوضوء وقبل الصلاة. هذا كما ذكرنا هو مذهب الجمهور الأحناف والشافعية والحنابلة، وحملوا أحاديث الأمر بالغسل بكل صلاة أو بثلاثة اغتسالات في اليوم على الاستحباب، يعني يستحب لها في هذه الحالة يعني أنها تغتسل لكل صلاة، أو فعلها تغتسل يعني خمس مرات في اليوم، أو تغتسل ثلاث مرات فقط في اليوم، ويباح لها جمع الصلاة إذا اغتسلت، يعني إذا أردت أن تغتسل فهذا يبيح لها جمع الصلاة، يعني تخفيفا عليها في يعني لتخف عنها مشقة الغسل، تغتسل غسلا واحدا تصلي به الظهر والعصر، وتغتسل غسلا واحدا تصلي به المغرب والعشاء، لكن إذا كانت لم تغتسل فإنه لا يباح لها الجمع، حينئذ الجمع إنما أبيح لأجل يعني التخفيف عنها لكي تغتسل غسلا واحدا للصلاتين. فالأمر بالغسل لكل صلاة أو بثلاثة اغتسالات محمود على الاستحباب. وأما المالكية فقالوا إنه يجب عليها غسل واحد في الشهر، ثم لا يجب عليها الوضوء لكل صلاة، بل تصلي بالوضوء الواحد ما شاءت من الصلوات ما لم تحدث، تصلي بالوضوء الواحد ما شاءت من الصلوات لم تحدث، يعني أن المستحاضة عندهم كغير المستحاضة. لكن كما ذكرنا فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بالوضوء لكل صلاة، النبي صلى الله عليه وسلم أمر المستحاضة أن تتوضأ لكل صلاة، فإذا يعني أن الصواب وما عليه الجمهور أنها تتوضأ لكل صلاة وضوءا واحدا، ثم يعني تصلي بهذا الوضوء الفريضة وما شاء من النوافل. وكذلك الأمر بالاستحكار بحيث جاء في حديث حمة بنت جحش أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما شكت له الدم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنعتُ لك الكرسف، أنعتُ لك الكرسف، يعني أصف لك الكرسف، والكرسف هو القرص، يعني لكي تحشي به المكان. فقالت: إنه أشد من ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تلجمي. قال: تلجمي. والحديث رواه أحمد وحسنه الألباني في الإرواء. وكذلك جاء في الحديث الآخر عند أحمد وأبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث أم سلمة: قال لتستغفر بثوب، لتستغفر بثوب. وصفة الاستغفار يعني ما هي تأتي بخرقة، يعني تشق طرفيها وتشدها على يعني تضعها يعني على فرجها وتربط الطرفين الأطراف على بطنها يعني. طيب، هل يجب علينا ذلك أو هو على سبيل الاستحباب؟ البعض قال بوجوب ذلك، البعض قال هو للاستحباب فقط، وإن كانت الأحاديث فيها الأمر بهذا، لكن قال يعني الغرض من الأمر يعني تقليل النجاسة وكذا، ولما في هذا الأمر من حرج ومشقة، يقول يعني هذا الأمر على سبيل المد يعني. طيب، كذلك من أحكام المستحاضة أنها تأخذ بأحكام الطاهرات من حيث الصلاة والصوم والاعتكاف في المسجد وتلاوة القرآن، حيث الصوم والاعتكاف في المسجد وتلاوة القرآن وجميع أحكام الطاهرات. في كل ذلك. وكذلك يباح لزوج المستحاضة أن يطأها، يباح لزوج المستحاضة أن يطأها في أيام الاستحاضة بلا كراهة عند جمهور العلماء، بلا كراهة عند جمهور العلماء، وهو الصحيح في مذهب أحمد رحمه الله أنه يباح لزوج المستحاضة أن يطأها بغير كراهة، وعن أحمد أنه يباح مع الكراهة، لكن الصحيح أنه يباح بغير كراهة، وذلك لما جاء عن عائشة رضي الله عنها في ذلك، أنه يعني لا بأس لزوج المستحاضة أن يطأها. وكذلك عبد الرحمن بن عوف وطلحة بن عبيد الله رضي الله عنهما، يعني كان لكل منهما زوجة استحاضة وكان يطأها فلا يرى بذلك بأسا. فإذا يعني هذا المنقول عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا بأس بذلك. وكفى حكم من به سلف البول وما في معناه، وكفى حكم من به سلف البول وما في معناه، يعني قاس العلماء على المستحاضة، قاسوا عليها من به سلف بول او سلف نزي او به انفلات ريح أو الجريح الذي لا يرقأ دمه عند من يقول بأن خروج الدم ينقض الوضوء، وإن كان هذا مرجوحا عند الأستاذ أنه لا ينقض، لكن من قال أن خروج الدم هو غير دم الاستحاضة يعني يكون من نواقض الوضوء، فلذلك يعني يأخذ عندهم هذا الحكم. ذلك لأن هؤلاء جميعا قد اشتركوا في المعنى مع المستحاضة، يعني قاس الفقهاء هؤلاء على المستحاضة على اعتبار أن المستحاضة بها حدث لازم، يعني حدث مستمر ولازم لها هذا الحدث، فحينئذ حكمها أنها تتوضأ لكل صلاة وضوءا واحدا وتصلي به الفريضة وما شاءت من النوافل. فكذلك أيضا الذي به سلف بول او به انفلات ريح او كذا فيكفيه ان يتوضا وضوءا واحدا لكل صلاه بعد دخول وقتها، ثم يصلي بهذا الوضوء الفريضه وما شاء من النوافل. وعند المالكيه كما ذكرنا المالكيه يقولون المستحاضه يعني حكم يعني تتوضا وضوءا واحدا وتصلي به يعني ما شاءت من الصلوات حتى تحدث حدثا اخر غير الحدث اللازم المستجد به. وكذلك الحكم عندهم في من به سلف بول او انفلات ريح انه يعني يتوضا وضوءا واحدا و يعني يظل يصلي به ما شاء من الفرائض والنوافل حتى يحدث حدثا اخر غير الحدث اللي هو المستمر به، يعني الانسان به انفلات ريح اذا خلص يعني يعتبر الريح في حقه ليس ناقضا من نواقض الوضوء، ينتقد وضوءه بشيء اخر غير الريح ما دام يعني الريح يعني يخرج منه باستمرار وهكذا، فينتقد وضوءه مثلا بدول او كذا، لكن يعني الشيء المستمر معه عند المالكية يعني خلص لا يعتبر حدثا ناقضا للوضوء. طيب قال فإذا استمر بها الدم في الشهر الآخر فإن كانت معتادة فحيضها أيام عادتها، وإن لم تكن معتادة وكان لها تمييز وهو أن يكون بعض دمها أسود ثقيلا وبعضه أحمر رقيقا فحيضها زمن الأسود الثقيل، فإن كانت مفتدة قيامتها ولا تمييز لها فحيضها من كل شهر ستة أيام أو سبعة لأنه غالب عادات النساء. واضح أن هذا تلخيص لما سبق أن ذكرناه أن المرأة التي يستمر بها نزول الدم تعمل إما بالعادة وإما بالتمييز وإما بالأغلب. تعالى أخذنا نعم استمر بنت الشهر الاخر هو طبعا ظاهر كلامي هنا في الشهر الثاني وهي كما ذكرنا الروايتين عن احمد سليمان ان المراه يعني من العاده ماخوذه من العود وهو التكرار او المعاوده فمن يعني يحكم لها بانها صاحبه عاده وجاءها يعني هذا الامر في شهرين على نحو واحد والرواية الثانية أنه لا يحكم لأنها عادة إلا إذا جاء في ثلاثة أشهر. بالنسبة للمبتلى فقط لأن هي لسه ملهاش عادة سابقة فهي مش عارفة يعني ماذا ستكون عادتها. بالنسبة للمبتلى يعني لو جالها الدم في أول مرة هي مستمرة الآن منقطعة عن الصلاة لا تدري متى ستنقطع عادتها لعل عادتها ستكون 15 يوما أو 14 يوما فكل يوم يحتمل أنه يكون حيضا لأجل أن هي تترك فيه الصلاة والصيام لكن إذا يعني زاد عن 15 يوما إذا تعلم أن هذا ليس يعني زائد عن 15 هي قطعا ليس من دم الحلق فتغتسل بعد الجيل 15 لكن بالنسبة للغير يعني بالنسبة لغير المبتدأ إذا كان لها عادة سابقة تعمل بعادتها و لكن برضه هذا الموضوع 15 فهو يعني أيضا فائدة في حق المعتادة بمعنى أن المرأة المعتادة مثلا لو جالها كان عادتها مثلا 7 أيام بعدين جمع في شهرين او ثلاثة اشهر 10 ايام اذا يقال ان عادتها انتقلت من 7 الى 10 لكن لو امرأة معتادة وجاء الدم في شهرين اكثر من 15 يوم وان نقول ان عادتها انتقلت الى اكثر من 15 يوم فهي هنا ايه تعمل بعادتها كذا يعني امرأة اللي كان لها عادة مثلا 7 ايام ثم تغيرت هذه العادة جلها في شهرين أو 3 أشهر صارت إيه تحيض 10 أيام إذا لما كل من العادة انتقلت من 7 إلى 10 تأخذ بحكم العادة الجديدة لكن لو كان امرأة عادتها 7 أيام بعدين جلها في شهر 15 يوما والشهر اللي بعد 15 يوما أكثر من 15 يوما الشهر اللي بعد أكثر من 15 يوما إذا علمنا أنها الآن إيه صارت مستحاضة هي تأخذ بعادتها وخلال نفس الشهرين دول هي كانت ستعمل بالعادة القديمة بس هي منتظرة تشوف هل العادة تغيرت أو ما تغيرت لكن ما دام الأمر إنه صار الدم ينزل لها أكثر من 15 يوما فحكمنا عليها بأنها صارت مستحاضة فترد حينئذ إلى العمل بالعادة إن كان لها عادة أو بالتمييز إن كان تميز أو ترد إلى العمل بالأغلب إذا لم يكن لها عادة ولا تمييز. هو أكثر الحيض إذا كان أصلا أكثر الحيض 10 يوما هذا بالجمهور يعني الماضي ولا ليس له دليل الا العرف وما جرى به عادة النساء. وبعدين بعض الفقهاء يستدل بالرواية يعني غير ثابتة لحديث أصله في الصحيحين بس الرواية التي يستشهدون بها لا تسقط اللي هي ايه أليست إحدى كنا إذا حاضت لم تصلي ولم تصم. هذا نص الصحيحين خطبة النبي صلى الله عليه وسلم في نساء يوم العيد. لكن جاء في رواية يعني تمكث إحدى كنا شطر بحرها لا تصوم ولا تصلي. تمكث إحدى كنا شطر بحرها فهو نص شطر بحرها. هذا الأخر يهمني يعني أن المرأة تحيط 15 يوما وإن كان يعني دلالة حتى هذا الحديث على يعني تحديد أكثر الحيض يعني دلالة منها ظاهرة يعني هو غاية ما فيه ممكن يعني أن في أنه يعني فيه إشارة إلى أن أكثر الحيض يكون شطر الدهر يعني سيكون 15 يوما فهم أخذوه من هذا. طيب قال الحامل لا تحيض إلا أن ترى الدم قبل ولادتها يوم أو يومين أو ثلاثة فيكون دم نفاس. قال والحامل لا تحيض إلا أن ترى الدم قبل ولادتها يوم أو يومين أو ثلاثة فيكون دم نفاس. هنا يتكلم عن مسألة وهي مسألة الحامل إذا رأت دم أثناء حملها فهل يحكم على هذا الدم بأنه دم حيض أو دم استحاضة؟ يعني المرأة الحامل أحيانا يأتيها دم في أثناء حملها فهل يحكم على هذا الدم بأنه استحاضة؟ أي قال يحتمل أنه حيض. القول الصحيح هو مذهب أبي حنيفة وأحمد والشافعي في أحد القولين أن الحامل لا تحيض فعلى هذا أي دم تراه الحامل فهو دم استحاضة وليس دم حيض. واستدلوا على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم في سبايا أوطاس غزوة أوطاس فجوز غزوة من غزوات النبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون النبي صلى الله عليه وسلم أن غزا بنفسه في 28 غزوة صلى الله عليه وسلم فمنها غزوة أوطاس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في السبايا في هذه الغزوة يعني سبا المسلمون نساء من نساء الكفار فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا توطأ حامل حتى تضع ولا حائل حتى تستبرئ بحيضة. الحديث رواه أحمد وأبو داود وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في الجدواء. النبي صلى الله عليه وسلم قال في سبايا أوطاس يعني هؤلاء السبايا النساء المشركات يعني الرجال قتلوا وأخذت نساء المشركات ووزعت على المجاهدين فيحل للمجاهد حينئذ وقت هؤلاء السبايا بملك اليمين. فهنا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا توقع حامل حتى تضع يعني كان بعض الدين هؤلاء السبايا كل حوامل فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا توقع حامل حتى تضع حملها ولا حائل حتى تستبرئ بحيضة. لا توقع حائل هي غير الحامل حتى تستبرئ بحيضة يعني تحيض حيضة واحدة يعني يعلم بها براءة الرحم يعني خلو الرحم من حمله. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني لا يسقي أحدكم حرث غيره يعني لا يعني يجامع امرأة وفي بطنها حمل من غيره. فالمرأة إذا كانت حاملا فهو لا يجامعها حتى تضع حملها. فإذا كانت حاملا يعني غير حامل انا مش احتاج حامل يعني من غيره كان الراجل يعني لو ان يقع امرأته الحمل منه لكن يعني لا يسقي ماءه حتى غيره اذا كانت يعني حاملا من غير الكهات
يعني الذي يحتمل ان يكون حيضا فانها تعتبر